كبعض الناس. ومن ذلك سماعهم لعلمائهم يقولون الحديث الضعيف نعم لا بأس بروايته في فضائل الأعمال أو كذا، فلا يفهمون هذا القول. الحديث الضعيف لا يجوز روايته في فضائل الأعمال والمواعظ إلا مع بيان ضعف، ولا يجوز العمل به ولا يبنى عليه حكم إلا على التفصيل الآتي: أولا، من حيث إثبات خصلة مستحبة كالاستحباب والتحريم الذي سيأتي معنا في الحكم التكليفي، فهذا لا يجوز أن يبنى على حديث ضعيف، لا يجوز أن يبنى على حديث ضعيف، مثل ما ذكرت لكم من استحباب قول الصائم: اللهم لك صمت وعلى نفسك أفطرت، ما دام أن عرفنا أن الحديث ضعيف فلا يبنى عليه حكم. فلا يجوز المسلم أن يقول يستحب أن يقول ذلك إلا إذا ظن صحته فهو معلوم. طيب، من جهة روايته، قال ابن اليقين: فإنك إذا رويت الحديث الضعيف وقلت روية لتؤازر به معنى شرعي تريده مثلا، فذكرت الحديث الضعيف العام على المنبر أو ذكرته في مجمع وقلت روية، فإن العامة يظنون نسبته للرسول، ما يعرف أن روية صيغة للتمريض ومعنى الحديث ضعيف. فتعقب ابن الملقن من قال برواية الحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال، لأن العامة لا يحسنون ذلك. المسألة الثالثة: فإذا كيف تقول أن الإمام أحمد روى أحاديث ضعيفة في مسنده وأبو داود في سننه ولم يسلم من ذلك إلا من يستدرك الصحة مثل من؟ بخاري ومسلم. قلت إنما رووا ذلك قصدا بإسناد، ومن أسند فقد برع، ولأنهم أرادوا جمع الأحاديث الضعيفة حتى يحفظ الدين، فيأتي من يضم هذه الأحاديث الضعيفة إلى غيرها فيكون الحديث من قبيل الحسن. ففعلا هذا واجب حفظ الدين، لأن الحديث الضعيف إذا ضم إلى حديث ضعيف آخر صار حسن. فإذا أهمل هذا العالم جمع الضعيف، وهذا العالم جمع الضعيف، وهذا العالم جمع الضعيف، كلما أهملوه في مصنفاته فسيضيع جزء من الشريعة التي لا تثبت إلا بمجموعها، بمجموع الحديث الواردة في الباب. فلا بد أن يصنف هذا فيكتب حديث ضعيف يسنده، وهذا يسنده، حتى يأتي هذا يضمه إلى هذا يضمه إلى هذا، فيكون حديثا معمولا به. نعم. المثل الرابع: أن قول أحمد بن حنبل فيما يستدلون به وغيره: إذا روينا في الحلال الحرام شددنا، وإذا روينا في الترغيب والمواعظ أو كما قال تساهلنا، فإنه رحمه الله لا يعني في التساهل أن يروي للناس الحديث الضعيف، بل الحديث الحسن ولو في أدنى مراتبه، لو في أدنى مراتبه. فكيف الإمام أحمد يروي للناس حديث ضعيف يتمنوه والنبي ما قال؟ هذا غش، والنبي يقول من غش فليس منا، وأي أعظم غش المسلمين في ضرائعهم ولا في دينهم؟ في دينهم أن تجعلهم يتبنوا حديث ما قاله الرسول غش، فتغشهم تبنى عليه مفسدة، حتى لو كان عمل الكلام فيه الحديث حسن ومعنى طيب، يتنفيت المفسدة التي يعمل بها قلبيا وهي اعتقاد نسبته للنبي، هذه مفسدة قلبية والنبي براء منها، فيبدأ يحدث به على النبي قاله، ويصير كذب على النبي بالجزم به، الجزم به يكون كذب لأنه على سبيل الشك أن النبي قاله. فإذا جاء يجزم المدير العام في المجلس الرسول قال، على أن النبي قال، فيكون غش ويكون كذب من جهة الجزم، وإن كان ليس كذب من جهة التيقن أن في السنة كذاب. يعني فلا بد أن يبين حاله للناس. وأنا أعرف أن بعض المجلسين من الوعاظ لم يتيسر له معلم في حياته، وإن كان حاذق في طريقة الكلام وجزالة العبارة وأسلوب وأسلوب الخطاب مما يجذب كثير من العامة إليه، مفلس من علم الحديث، فتراه يدعو الناس ولو بالحديث الموضوع وهو لا يشعر، يريد هداية الناس. وفي بعض الحديث الموضوع معاني جميلة لكن لا تصح، لا تصح نسبتها للنبي. فيقول في نفسه ما دام في معنى جميل سيؤثر في قلوب الناس ويهتدون، ولو بالي بك الشاعر بحث عن الحديث من معنى جميل. وهذا كلام خطير، لأن الفطر السليمة التي تحضر عند هذا الواعظ من المسلمين فطرت على قبول الحق وليس على قبول الباطل، والحديث الضعيف والموضوع باطل. نعم، فلا يحصل به بالفطر يعني قبوله، فالفطر لا تقبل إلى الحق، لا تقبل إلى الصحيح، فهدايتهم بالصحيح أمكن من هدايتهم بالضعيف. بل انظر إلى من اهتدى على أيديهم ممن أطلق لحيته وقصر ثوبه واهتدى على ولاة الوعاظ الذين يذكرون الذين هم على طريقة القصاص، الذين حذر منهم السلف، السلف حذروا من القصاص، وكان القاص إذا بدأ يحدث المسجد قام يلقي كلمة كان العالم من السلف يخرج من المسجد إنكارا عليه، لأنه إذا بقي في المجلس الذي يحدث فيه بأحاديث ضعيفة وموضوعة ينطبق عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: من حضر إلى مجلس فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. وهو يعرف بغلبة الظن أن من جهل هذا الواعظ وعدم تمكنه في علم الحديث سيخلط يروي كل من الحديث الضعيف، فهو بين أمرين: إما يجلس فينكر أو يقوم من المجلس، لأنه إذا جلس فهو مجاهل والساكت عن الحق شيطان آخر، ويسعه أن يخرج مجلس المنكر كما وسع النبي كما في سنن النسائي أنه دعي إلى وليمة فرجع النبي ولم يتكلم اكتفى بالرجوع عن المنكر. فقيل له: لماذا رجعت يا رسول الله؟ قال: ما كان النبي يدخل بيتا مزوقا. فالرجوع يكفي، كذلك الخروج من المسجد إذا بدأ يحدث واعظ لا يحصل حديث الضعيف من الموضوع وبدأ يخلط أو غير واثق فيه العام ويغلب على ظنه أن مثله يعني ما يحدث الحديث الصحيح من الضعيف يعرفه، فعند ذلك ينبغي أن يخرج من المسجد، لأنه إذا جلس في مسجد يحدث فيه بالحديث الموضوع فهو بقي في مكان فيه منكر من أعظم المنكرات وهي الكذب على رسول الله، أعظم من منكر حضور الأغاني ومنكر حضور فاحشة من الفواحش أن يحضر الكذب على رسول الله ولا يرد على المتكلم، منكر عظيم. لأنهم اختلفوا في الكذب على رسول الله، فالدويني قال أنه كفر ولم يختلفوا في الزنا أنه فسق، فيكون من هذه الجهة الكذب على رسول الله أعظم من الزنا، فإنما اختلفوا. أما أهل السنة متفقون على أن الزنا فسق، لكن المختلفون في الكذب على رسول الله بعضهم كفر الكذب على رسول الله، فمن هذه الجهة يكون مجلس الكذب على رسول الله أعظم منكرا من الزنا وحضوره. فعلى العاقل الذي نصح نفسه أن ينتبه لهذه القضية ويمسك لسانه فلا يحدث عن رسول الله إلا عن تثبت، فيسأل أهل العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه آل بن تيمية في المسودة، قال: الرجل يكون عنده كتاب فيه الضعيف والصحيح، يعني حتى أسرته بيحدث أسرته يجي آخر الليل بيقرأ لهم الكتاب رياض الصالحين أو غيره أو إلى آخره، قال: ترى أن يحدث من الكتاب؟ قال: لا، حتى يسأل أهل العلم فيتبين هل الحديث الذي يذكره في هذا الكتاب صحيح أم ضعيف. ثم أن الحجة قامت في هذا العصر فعلم الله سبحان الله ضعف أكثرنا، تسخر عالم جهدد جرى قلم تحقيقه على 40,000 حديث أو أكثر، وهو العلامة الشيخ ناصر من المعاصرين، بلغة علمية سهلة في التحقيق، فتيسر أن ما تجد خطيب يتكلم بحديث ثم تطالع موسوعته إلا تجد للشيخ حكم عليه أو متبني هو حكم غيره عليه. فسهل رب العزة والجلالة في هذا العصر تناول معرفة الحديث الصحيح من الضعيف من جهة حكم أحد كبار علماء عصرنا في هذا الفن، وهو مجدد هذا الفن في علم الحديث، هذا العصر في علم الحديث. فما يكفي الخطيب إلا أن يذهب فيفتش عن ما ذكره الشيخ، ثم لا يذكر إلا الحديث الذي يعرف أن النبي قاله. هذا إذا أراد أن يكون خطيب، والناس محتاجون لخطبة، وليس شرطا أن يكون الخطيب من شروط الخطيب أن يكون فقيها، لكن إذا أراد أن يكون فقيه مثلكم أنتم، لعل بعضكم يحب أن يكون فقيه، فلا بد أن يدرس علم المصطلح، لأنه تبنى عليه سائر علوم الشريعة، لا بد أن يدرس هذا الفن. طيب، فشروط القبول ما هي فهد؟ أول شرط أن يكون الحديث متصلا بنقل العدل الصدوق اللي هو الضابط أو خفيف الضبط، لأن الآن بنعرف الضعيف فنقول ما لم تجتمع فيه شروط الصحة أو سقط، عفوا، شروط القبول، فلا بد أن ندمج تعريف الحسن مع الصحيح فيخرج لنا احترازا الحديث الضعيف. طيب، هذا هو الحديث الضعيف، وقد ذكرنا في هذه المقدمة هل يعمل به أو لا يعمل به على التفصيل. وآخر كلمة في هذه المسألة، مسألة أن العمل في الحدود الضيقة بالحديث الضعيف يكون شخصي ولا يكون روايته على ملأ، كأن تأتي إلى عبادة ثبت أصلها بحديث صحيح كركعتي الضحى كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره اوصاني خليلي بثلاثه ومنها قال ركعتي الضحى، ثم تاتي الى حديث ضعيف يذكر فضل صلاه الضحى، لو صلى الضحى فله الف حسنه لو فرض وجود مثل هذا، فتعمل بصلاة الضحى لأصل وجودها في الباب، وترجو أن يكون هذا الضعيف ممن ضبط الرواية، ترجو أن يكون في هذا الأجر الذي تريده، لكنك ما جزمت، فهذا يكون عمل شخصي، لأن الضعيف قد يكون ضبط، وإنما تعمل الآن من قبيل الرجاء، فإنك ما عملت بالضعيف، عملت بالصحيح، لكن رجوت أن يكون الحديث الراوي الضعيف ضبط الرواية، فهذا الحد الضيق الذي تعمل به الحديث الضعيف على هذا التفصيل. أما إطلاقهم بالعمل به مطلقا حتى في إثبات خصلة مستحبة كالمستحب فهذا قول باطل، لأن العلم لا يبنى إلا على حق وهو حديث صحيح وحسن، فلا يبنى على حديث ضعيف ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد قسمنا في الدرس الذي مضى الحديث الضعيف إلى أقسام، تستحضر يساري القسمين الرئيسين، فقلت لكم ولا شك أنكم تذكرون كيف تحفظ أقسام الحديث الضعيف بأن تستحضر بأن تستحضر شروط الحديث الصحيح. فالآن اذكر لنا أقسام أو ما تستحضره من أفراد أقسام الحديث الضعيف احترازا من مفردات الحديث الصحيح. نعم، عندك أول شيء المتصل بنقل العدل الضابط، وترك الشذوذ والعلة، نعم اتركها الآن، فعندك كم ثلاثة أشياء بمحترزات هذه الثلاثة أفراد في تعريف الحديث الصحيح يتولد لك معرفة أقسام الحديث الضعيف. الحديث المتصل بنقل العدل الضابط. إذن ثلاث أشياء: اتصال، عدالة، ضبط. فيتقسم لك الحديث على هذا النحو، فتقول ينقسم الحديث الصحيح الضعيف إلى إن شئت كل ثلاثة أقسام، وإن شئت كل قسمان: طعن في الاتصال وطعن في الراوي. كذا أقول في الراوي حتى يكون قسمان. طيب، الطعن في الراوي يكون على قسمين: طعن في العدالة، طعن في الضبط. يتولد لك الأحاديث الضعيفة أقسامها بهذه الطريقة. فإذا قلت الطعن في الاتصال، فإيش تعني أصل المتصل؟ أن يسمع كل راوي من الذي فوقه، هذا سمع من هذا، هذا سمع من هذا، فإذا حدث هذا عن هذا من غير أن يسمع من هذا فهو منقطع، بمعنى أنه ما يذكر الراوي إلا بين الراويين، فما ندري منه، قد يكون كذاب ما ندري منه، فنضعف الحديث خوفا أن يكون الراوي ضعيف احتياطا للرسول، ضعف الحديث. فمن أمثلة المتصل، فمن أمثلة المرسل، فمن أمثلة المنقطع مثلا المرسل، مجاهد يحدث عن رسول الله من غير ذكر عائشة، فما نعرف، قد يكون مجاهد سمعا تابع لكن ضعيف، فنحتاج نضعف المرسل ونحتاج إلى مرسل آخر من غير وجهه لنقويه إلى الحسن. طيب، إذن بالنسبة للطعن في الاتصال ينقسم إلى ما يلي: قسم المرسل، لأنه بسبب طعن الاتصال يتولد منه، احترز منه من المرسل، وهو الذي قال التابعي قال الرسول وما ذكر الواسطة وهي الصحابة، هذا طعن في الاتصال. اثنين، المنقطع، وهو الذي يسقط راوي في أحد سلسلة الإسناد بين راويين، نعم يسقط، فكان من أصل أن يحدث زيد عن عمرو عن خالد، يحدث زيد عن خالد فلا يذكر عمرو فيكون منقطع في أحد سلسلة السند، فلغياب هذا الاسم والواسطة نخاف أن يكون ضعيف، فنضعف الحديث احتياطا، لا بد من ذكر الواسطة. نعم المنقطع، نعم المعضل، وهو ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، مثل الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم وقوعا في النار، فإن هذا معضل، سقط منه راويان فأكثر، شيوخ أحمد يروونه بالمباشر عن الرسول، فهذا معضل ضعيف، أجرأكم على الفتية أجرأكم وقوعا في النار. نعم المعل، لأنه آخر القسمة. طيب الإيش؟ المعلق، عفوا المعلق، وما سقط من مبتدأ سنده راويان فأكثر، هذا هو المعلق، ما سقط من مبتدأ سنده راويان فأكثر، مثل تعليقات البخاري، فإنه يقول قال معاذ قال طاووس عن معاذ، حذف من عند حدث ما يرويه المصنف من مدنه من شيخه إلى طاووس، كله حدث في الإسناد، وذكر في آخر الإسناد مثلا التابعي والصحابي والرسول، أو الصحابي وقبله التابعي، وحدث من بداية الإسناد راويان فأكثر، راويان مثلا فأكثر، فيقال حديث معلق. نعم المدلس، وهو أيضا يدخل في المنقطع، لأن حقيقة المدلس أن يروي حديثا عن شيخه وقد سمع من شيخه، سمع منه أحاديث، لكن يأتي لبعض الأحاديث ما سمعها منه فيرويها بواسطة إلى شيخه عن شيخه، ويسقط الواسطة فيقول عن شيخه فلان، فيوهم السامع أنه سمعه من شيخه، ولكن لا يذكر قول أو لفظة سمعته، ويقول قال، فيظن الضال أنه إيش؟ أنه سمع منه ولم يسمع منه. ومن ذلك المرسل الخفي، ومن ذلك أيضا المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ المرسل الخفي كما سيأتي معكم أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه أصلا أي شيء. فالفرق بينه وبين المرسل إيش؟ المدلس. المدلس يكون سمع منه فيروي ما لم يسمع منه، أما المرسل الخفي يكون عاصره ولكن لم يسمع منه أصلا جملة وتفصيلا. فهذه أقسام الحديث الضعيف بالنسبة عند الطعن في الاتصال. الطعن في الضبط يتولد من الطعن في الضبط أحاديث، لأن الطعن في الراوي على قسمين، طعن في العدالة طعن في الضبط. الطعن في الضبط يتولد عنه الطعن في الضبط أنواع. أحسنت، المضطرب، لأنه لما اضطرب فيه دل أنه ما ضبطه. مضطرب أيوة، والشهاد رواية الثقة لمن هو أو مخالفة لمن هو أوثق منه. المنكر مراوية الضعيف، رواية الضعيف لمن مخالفا لمن هو أوثق منه. وكذلك المدرج، وكذلك المحرف والمصحف كما سيأتي معكم. طيب طعن في العدالة الموضوع لأنه كذاب، وأيضا شديد الضعف أنه المتروك، رواية الكذاب في حديث الناس أيوة، أو الذي حدث عفوا في حديث الناس ينبغي أن يقال كذاب عفوا. طيب لكن الفاسق روايته من قبيل المتروك التي لا تنجبر، رواية الفاسق. طيب وهذا ما تيسر ذكره في أنواع الحديث الضعيف. ابدأ الآن اقرأ لنا النوع الرابع. هو يعني ما مو يعني عادة يذكر هذا في المصطلح، لكن يعبرون العلماء عن هذا ممكن بالموضوع يقول باطل أو يكون ما له سند في الأصل، يقول الباطل. نعم يمكن يعبر بهذا. النوع الرابع اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف النوع الرابع المسند.
نعم.
قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه، وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
طيب هذه أقوال ثلاثة. اعلم أنهم سموا هذا العلم بمصطلح الحديث من أجل أنهم يقصدون بذلك أن علماء الحديث تصالحوا، يعني اصطلحوا على أنهم إذا ذكروا وصف اسما لوصف يتعلق بهذا الفن اختصارا فإنه ينبغي أن يكون مشتركا عند الجميع يفهم الخطاب به، فيفهم الخطاب به، فيصطلح على الحديث لم يجمع شروط القبول بالضعيف، اصطلحوا على أن يشبه ضعيف لا مشاحن الاصطلاح. نعم اصطلحوا على أن الحديث يروي بوجه متساوية لا مرجح لأحد على الآخر، أن يسمى حديث مضطرب، أن يسمى حديث مضطرب. وكذلك هنا المسند، المسند هو على ثلاثة أقوال اصطلاحات العلماء ولا مشاحن الاصطلاح. عالم اصطلح على أن المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله هو الحاكم، فكلما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن رجاله ثقات كلهم، ما دام أنه متصل إسناده إلى رسول الله فهو مسند عنده الحاكم، هذا مصطلح الحاكم. والخطيب قال ما اتصل سنده إلى منتهى، اتصل سنده إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى رسول الله فهو مسند، ابن عبد البر هو المروي عن رسول الله سواء كان متصل او منقطع. هذا مصطلح ابن عبد البر، ورجحه ابن دقيق العيد في الاقتراح. فهذه ثلاث اصطلاحات للمسند. فشأنك اذا اردت ان تطالع كتابا لاحد المؤلفين هؤلاء ان تعرف مصطلحه، حتى اذا قال كلمة مسند هذا الحديث مسند تعرف شخصه. فتطالع كتاب مثل الحاكم، فاذا قال لك الحاكم هذا الحديث مسند لا تصححه، لانه يقصد ان اتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن رواته. تقرأ الخطيب البغدادي فيقول لك هذا حديث تراه مسند، تعرف ان النبي قاله بغض النظر. نعم عفوا، ما اتصل الى منتهاه تعرف انه متصل الى من روى عنه في اخر السند سواء كان تابع او صحابي. فاذا قالك ابن عبد البر هذا مسند يعني مروي عن الرسول. اذا في كل هذه التعابير او الاصطلاحات ليس فيها ان المسند بمعنى الصحيح، انتبه. كما يقول العامة ربما اذا قلت لهم اذا روى حديث ضعيف، نعم قلت لهم يا اخي هذا حديث ضعيف، يقول كيف هذا الحديث مسند؟ يقصدون انه موجود في الكتب مسند. مو كل مسند الى الرسول يكون صحيحا، مو بشرط. او ياتي العام اذا افلس فتقول له هذا الحديث ضعيف، يقول كيف يا اخي ضعيف هذا مشهور؟ فيقال ليس كل مشهور ايضا صحيح. الجنه تحت اقدام الامهات موضوع عن الرسول، ما يصح الرسول بهذا اللفظ، الزم قدمها ان الجنه تحت قدمها، او كما قال اللهم انصر الاسلام باحد العمرين بهذا اللفظ موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النوع الخامس اقرا.
النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول ايضا، وهو يمكن الارسال والانقطاع ويشمل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي او من دونه.
إيه نعم المتصل، هذه احد افراد شروط الحديث الصحيح ان يكون متصل. فالاتصال هو ان يروي الراوي عن من فوقه، فسواء كان المتصل موقوف يعني رواه الصحابي، هذا الموقوف يعني من كلام الصحابي، هذا معنى موقوف من كلام الصحابي، كما مر معكم من حديث ابي موسى الاشعري مصنف ابن ابي شهيب بالامس انه نهى اصحابه ان يصلوا من غير ان يتوضاوا لما نحر جزور واكلوا، فقال لهم توضاوا لا تصلوا من غير وضوء. هذا كلام موقوف يعني قاله الصحابي فيسمى موقوفا، او مرفوعا وهو ما قاله الرسول، او مقطوعا وهو ما قاله التابعي. فسواء قاله الرسول او التابعي او الصحابي واتصل اليه السند يقال متصل. طيب هنا مسألة مهمة جدا، كيف تعرف الاتصال؟ يعني انت الان دخلت للمكتبة لتحقق حديث، وليكن حديث الترمذي ابو داود النسائي، اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. فتريد ان تنظر في الاتصال، تحقق شروط الصحه، تاخذ فرد فرد وانت تحقق الحديث حتى تتوصل الى صحته. فلتبدا مثلا بالاتصال، فكيف تحقق الاتصال؟ لا بد انك تكون قد عرفت ضابط الاتصال، ان يروي كل راو عن من فوقه. فيعرف الاتصال بالنظر في التاريخ، تاريخ الولادة والوفاة لكل راوي عن شيخه، تنظر إلى تاريخ وفاة الشيخ، نعم، وتاريخ ولادته وتاريخ ولادة الراوي عنه ووفاته. فإذا رأيت أن وفاة التلميذ أن وفاة الشيخ كان يوم ولادة التلميذ، هذا قطعا لن يسمع عنه. إذا كانت في مدة يمكن أن يحصل عنه نعم فيكون سمع، وإلا فهو منقطع. لكن تجد في كتب التراجم المطولة كتهذيب الكمال عند تفحص تراجم الرجال ما تجد سبحان الله أن كلها ذكرت الولادات، أغلبها ذكرت تواريخ الوفاة. فعلى كل حال عند ذلك تقدر نعم فتقدر معيشة الراوي إلى كم؟ إلى 70، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 في الحديث الحسن لما طريق محمد بن عمرو، وقلما يجوز ذلك. أعمار أمتي بين 60 و70 وقلما يجوز ذلك. فتنظر هل هذا الراوي من المعمرين؟ نعم، هل هذا الراوي من المعمرين إلا في كتب المعمرين اللي عمروا إلى 100 120، فيكون من المظنون أنه سمع إيش؟ يكون سمع منه أو لم يكن كذلك. فإذا كان ليس من المعمرين فتقدر الزمن بحوالي 70 سنة لحديث أعمار أمتي بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك. أمر عملي إن شاء الله سيأتي معنا عندما نصل إلى تخريج الأحاديث، يعني أمر هذا عملي إن شاء الله سيأتي معكم في طرق تخريج الحديث. ومن معرفة الاتصال أيضا جمع طرق الحديث، فتحكم على الأوثق، تحكم على للأوثق. فماذا الحديث اللهم لا قسمي فيما أملك فلا تمني فيما تملك ولا أملك، الأوثق أرسلوه والأقل وصلوه، فتعرف أن الحديث مرسل. نعم، فتعرف عند ذلك الحديث مرسل، وهو من قسم الحديث الضعيف الذي لا يصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ الآن الأصول، الحكم الوضعي.